الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فهذا هو اللقاء 84 من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد للعلامة ابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى. نواصل ما ابتدأنا به من كتاب السلم ولعلنا إن شاء الله نكمل المباحث التي ذكرها بعده من مباحث البيوع سواء فيما يتعلق ببيع الخيار أو بيع المرابحة وغيرهما. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد، قال رحمه الله: مسألة اختلف العلماء في من أسلم إلى آخر أو باع منه طعاما على مكيلة ما فأخبر البائع أو المسلم إليه المشتري بكيل الطعام، هل المشتري أن يقبضه منه دون أن يكيله وأن يعمل في ذلك على تصديقه؟ فقال مالك: ذلك جائز في السلم وفي البيع بشرط النقد، وإلا خيف أن يكون من باب الربا، كأنه إنما صدقه في الكيل لمكان أنه أنظره بالثمن. وقال أبو حنيفة والشافعي والثوري والأوزاعي والليث: لا يجوز ذلك حتى يكيله البائع للمشتري مرة ثانية بعد أن كاله لنفسه بحضرة البائع. وحجتهم أنه لما كان ليس للمشتري أن يبيعه إلا بعد أن يكيله، لم يكن له أن يقبضه إلا بعد أن يكيله البائع له، لأنه لما كان من شرط البيع الكيل فكذلك القبض. واحتج بما جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان، حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري. واختلفوا إذا هلك الطعام في يد المشتري قبل الكيل، فاختلفا في الكيل، فقال الشافعي: القول قول المشتري، وبه قال أبو ثور. وقال مالك: القول قول البائع، لأنه قد صدقه المشتري عند قبضه إياه، وهذا مبني عنده على أن البيع يجوز بنفس تصديقه.
هذه هاتان المسألتان مبنيتان على الاعتماد على قول البائع، هل يكفي في تحقيق الشرط الشرعي في التقابض، أو لابد من حقيقة من إجراء حقيقة القبض الشرعي بالكيل في الطعام ونحوه.
لكن قولها الشيخ: الصاع عن صاع البائع صاع المشتري، هل الآن الشيخ البائع هو اللي يكفي أو لا؟
نعم، البائع الآن اشتراه لنفسه ثم أراد أن يبيعه لغيره. الأولى البائع الأول كاله، حينئذ هل لابد أن يكيله هذا المتوسط البائع الثاني أو لا؟
قال رحمه الله: الباب الثالث في اختلاف المتبايعين في السلم. والمتبايعان في السلم إما أن يختلفا في قدر الثمن أو المثمون، وإما في جنسهما، وإما في الأجل، وإما في مكان قبض السلم. فأما اختلاف في قدر المسلم فيه فالقول فيه قول المسلم إليه إن أتى بما يشبه، وإلا فالقول أيضا قول المسلم إن أتى أيضا بما يشبه، فإن أتيا بما لا يشبه فالقياس أن يتحالفا ويتفاسخا. وأما اختلاف في جنس المسلم فيه فالحكم في ذلك التحالف والتفاسخ، مثل أن يقول أحدهما: أسلمت في تمر، والآخر ويقول الآخر: في قمح. وأما اختلاف في الأجل فإن كان في حلوله فالقول قول المسلم إليه، وإن كان في قدره فالقول أيضا قول المسلم إليه، إلا أن يأتي بما لا يشبه، مثل أن يدعي المسلم وقت إبان المسلم فيه ويدعي المسلم إليه غير ذلك الوقت، فالقول قول المسلم. وأما اختلاف في موضع القبض فالمشهور
هل المعول عليه هو قول من يتفق قولاهما على قوله، أو أن المعول عليه النظر في من هو المدعي ومن هو المدعى عليه؟
وأما اختلاف في موضع القبض فالمشهور أن من ادعى موضع عقد السلم فالقول قوله، وإن لم يدعه واحد منهما فالقول قول المسلم إليه. وخالف سحنون في الوجه الأول فقال: القول قول المسلم إليه وإن ادعى القبض في موضع العقد. وخالف أبو الفرج في الموضع الثاني فقال: إذا لم يدع واحد منهما موضع العقد تحالفا وتفاسخا. وأما اختلاف في الثمن فحكمه حكم اختلاف المتبايعين قبل القبض، وقد تقدم ذلك. قال رحمه الله: كتاب بيع الخيار، والنظر في أصول هذا الباب. أما أولا، فهل يجوز أم لا؟ وإن جاز فكم مدة الخيار؟ وهل يشترط النقدية فيه أم لا؟ وممن ضمان المبيع في مدة الخيار؟ وهل يورث الخيار أم لا؟ ومن يصح خياره ممن لا يصح؟ وما يكون من الأفعال خيارا كالقول؟ أما جواز الخيار فعليه الجمهور إلا الثوري وابن أبي شبرمة وطائفة من أهل الظاهر. وعمدة الجمهور حديث حبان بن منقذ، وفيه: ولك الخيار ثلاثا. وما روي في حديث ابن عمر: البيعان بالخيار ما لم يفترقا إلا بيع الخيار. وعمدة من منعه أنه غلط، وأن الأصل هو اللزوم في البيع، إلا أن يقوم دليل على جواز البيع على الخيار من كتاب الله أو سنة ثابتة أو إجماع. قالوا: وحديث حبان إما أنه ليس بصحيح، وإما أنه خاص لما شكى إليه صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع. قالوا: أما حديث ابن عمر وقوله فيه إلا بيع الخيار، فقد فسر المعنى المراد بهذا اللفظ، وهو ما ورد فيه من لفظ آخر، وهو: أو يقول أحدهما لصاحبه اختر.
هذا نفي لخيار المجلس، والأول يقولون هو إثبات الخيار الشرط.
وأما مدة الخيار،
إذن منشأ الخلاف في هذه المسألة هو: هل خيار الشرط ينافي مقتضى العقد فيكون شرطا فاسدا، أو أنه لا ينافيه بل هو من مصلحة العقد وبالتالي يكون شرطا صحيحا.
قال رحمه الله: أما مدة الخيار عند الذين قالوا بجوازه، فرأى مالك أن ذلك ليس له قدر محدود في نفسه، وأنه إنما يتقدر بتقدر الحاجة إلى اختلاف المبيعات، وذلك تفاوت بتفاوت المبيعات. فقال: مثل اليوم واليومين في اختيار الثوب، والجمعة والخمسة الأيام في اختيار الجارية، والشهر ونحوه في اختيار الدار. وبالجملة فلا يجوز عنده الأجل الطويل الذي فيه فضل عن اختيار المبيع. وقال الشافعي وأبو حنيفة: أجل الخيار 3 أيام، لا يجوز أكثر من ذلك. وقال أحمد وأبو يوسف ومحمد بن الحسن: يجوز الخيار لأي مدة اشترطت. وبه قال داود.
من شاء هذا هو: هل الخيار في المدة الطويلة من الغرر وبالتالي يمنع منه، أو أنه من حق المتبايعين وبالتالي يجوز الخيار؟
واختلفوا في الخيار المطلق دون المقيد بمدة معلومة. فقال الثوري والحسن بن حي وجماعة بجواز اشتراط الخيار مطلقا، ويكون له الخيار أبدا. وقال مالك: يجوز الخيار المطلق، ولكن السلطان يضرب فيه أجل مثله. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجوز بحال الخيار المطلق ويفسد البيع. واختلف أبو حنيفة والشافعي إن وقع. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجوز بحال الخيار المطلق ويفسد البيع. واختلف أبو حنيفة والشافعي إن وقع الخيار في 3 أيام زمن الخيار المطلق. فقال أبو حنيفة: إن وقع في 3 أيام جاز، وإن مضت 3 فسد البيع. وقال الشافعي: بل هو فاسد على كل حال. فهذه هي أقاويل فقهاء الأمصار في مدة الخيار، وهي: هل يجوز مطلقا أو مقيدا؟ وإن جاز مقيدا فكم مقداره؟ وإن لم يجز مطلقا فهل من شرط ذلك ألا يقع الخيار في 3 أم لا يجوز بحال وإن وقع في 3؟ فأما أدلتهم فإن عمدة من لم يجز الخيار هو ما قلناه، وأما عمدة من لم يجز الخيار إلا 3 فهو أن الأصل هو ألا يجوز الخيار، فلا يجوز منه إلا ما ورد فيه النص في حديث منقذ بن حبان أو حبان بن منقذ، وذلك كسائر الرخص المستثنات من الأصول، مثل استثناء العراية من المزابنة وغير ذلك. قالوا: وقد جاء تحديد الخيار بال3 في حديث المصراة، وهو قوله: من اشترى مصراة فهو بالخيار 3 أيام. وأما حديث منقذ فأشبه فأشبه طرقه المتصلة ما رواه محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمنقذ وكان يخدع في البيع: إذا بعت فقل لا خلابة وأنت بالخيار ثلاثا. وأما عمدة أصحاب مالك فهو أن المفهوم من الخيار هو اختيار المبيع، وإذا كان ذلك كذلك وجب أن يكون ذلك محدودا بزمان بزمان وإمكان اختيار المبيع، وذلك يختلف
إمكان.
وإذا كان ذلك كذلك وجب أن يكون ذلك محدودا بزمان إمكان اختيار المبيع، وذلك يختلف بحسب مبيع مبيع. فكأن النص إنما ورد عندهم تنبيها على هذا المعنى، وهو عندهم من باب الخاص أريد به العام، وعند الطائفة الأولى من باب الخاص أريد به الخاص.
منشأ الخلاف في هذه المسائل هو أن حديث إثبات الخيار هل هو مخالف للقياس وبالتالي يقتصر عليه، أو أنه موافق للقياس ومن ثم يقاس عليه. ويمكن أيضا أن يكون من أسباب الخلاف هو أن ذكر الثلاث في حديث حبان هل له مفهوم مخالفة أو مفهوم موافقة؟ فإن كان له مفهوم مخالفة لم يجوز الزيادة على ثلاثة أيام، وإن كان له مفهوم موافقة جازت الزيادة عليه.
قول المنقذ يعني خاص
بالمنقذ
ولا يدخل فيه العموم؟
لا، هو يمكن أن تقول أن هذا يرجع إليه، أو يرجع الخلاف إلى مسألة هل العبرة بخصوص السبب أو بعموم اللفظ. فمن قال بأنه خاص قال هو خاص بمن كان مثله في أنه يخدع في البيوع، إن لو كان السبب شخصيا لكان بالاتفاق العبرة بعموم اللفظ، ولكن السبب هنا كان من الأسباب النوعية وهو أنه يخدع في البيوع، فهل يختص بمن كان يخدع أو يكون عاما؟ هذا أيضا مما يمكن أن يعود الخلاف إليه.
قال رحمه الله: أما اشتراط النقد فإنه لا يجوز عند مالك وجميع أصحابه لتردده عندهم بين السلف والبيع وفيه ضعف. وأما مما يمكن ضمان المبيع في مدة الخيار فإنهم اختلفوا في ذلك، فقال مالك وأصحابه والليث والأوزاعي: مصيبته من البائع والمشتري أمين، وسواء كان الخيار لهما أو لأحدهما. وقد قيل في المذهب: إنه إن كان هلك بيد البائع فلا خلاف في ضمانه إياه، وإن كان هلك بيد المشتري فالحكم كالحكم في الرهن والعارية إن كان مما يغاب عليه فضمانه منه، وإن كان مما لا يغاب عليه فضمانه من البائع.
غاب ولا يغلب؟
عندنا يغاب ولا ما
عندنا يغلب؟
يغاب أو أوضح، يحتاج إلى مراجعة النظر في مذهب المالكية. نعم.
وقال أبو حنيفة: إن كان شرط الخيار لكليهما أو للبائع وحده فضمانه من البائع والمبيع على فضمانه من البائع والمبيع على ملكه. وأما إن كان شرطه وأما إن كان شرطه المشتري وحده فقد خرج المبيع عن ملك البائع ولم يدخل في ملك المشتري، وبقي معلقا حتى ينقضي الخيار. وقد قيل عنه: إن على المشتري ثمن، وهذا يدل على أنه قد دخل عنده في ملك المشتري. وللشافعي قولان أشهرهما أن الضمان من المشتري لأيهما كان الخيار. فعمدة من رأى أن الضمان من البائع على كل حال أنه عقد غير لازم، فلم ينتقل الملك عن البائع كما لو قال بعتك ولم يقل المشتري قبلت. وعمدة من رأى أنه من المشتري تشبيهه بالبيع اللازم، وهو ضعيف لقياسه موضع الخلاف على موضع الاتفاق. وأما من جعل الضمان لمشترط الخيار إذا شرطه أحدهما ولم يشترطه الثاني، فلأنه إن كان البائع هو المشترط فالخيار له إبقاء للمبيع على ملكه، وإن كان المشتري هو المشترط له فقط فقد صرفه البائع من ملكه وإبانه فوجب أن يدخل في ملك المشتري، ومن قال يخرج من ملك البائع ولا يدخل في ملك المشتري إذا كان المشتري هو الذي شرطه فقط، فقال قد خرج عن ملك البائع لأنه لم يشترط خيارا، ولم يلزم أن يدخل في ملك المشتري لأنه شرط الخيار في رد الآخر له. لكن هذا القول يمانع الحكم، فإنه لا بد أن تكون مصيبته من أحدهما، والخلاف آيل إلى هل الخيار مشترط لإيقاع الفسخ في البيع أو لتتميم البيع. فإذا قلنا لفسخ البيع فقد خرج من ضمان البائع، وإن قلنا لتتميمه فهو في ضمانه.
لا يرام، هذا السبب الذي ذكره للخلاف سبب صحيح، لكن أيضا يمكن أن يكون من منشأ الخلاف هو أن الضمان هل يثبت على المشتري بمجرد العقد أو بلزومه، والذي يظهر أنه بمجرد العقد، ولذلك في خيار العيب يكون الضمان على المشتري لكونه قد تم البيع، وإن لم يلزم بالنسبة للمشتري بعد.
قال رحمه الله: وأما المسألة الخامسة وهي هل يورث خيار المبيع أم لا، فإن مالكا والشافعية وأصحابهما قالوا يورث، وإنه إذا مات وإنه إذا مات صاحب الخيار فلورثته من الخيار مثل ما كان له. وقال أبو حنيفة وأصحابه: يبطل الخيار بموت من له الخيار ويتم البيع، وهكذا عنده خيار الشفعة وخيار قبول الوصية وخيار الإقالة. وسلم لهم أبو حنيفة خيار الرد بالعيب، يعني أنه قال يورث، وكذلك خيار استحقاق الغنيمة قبل القسم، وخيار القصاص وخيار الرهن. وسلم لهم مالك خيار رد الأب ما وهبه لابنه، يعني أنه لم ير لورثته الميت من الخيار في رد ما وهبه لابنه ما جعل له الشرع من ذلك، أعني للأب. وكذلك خيار الكتابة والطلاق واللعان. ومعنى خيار الطلاق أن يقول الرجل لرجل آخر: طلق امرأتي متى شئت، فيموت الرجل المجعول له الخيار، فإن ورثته لا يتنزلون منزلته عند مالك. وسلم الشافعي ما سلمت المالكية للحنفية من هذه الخيارات، وسلم زائدا خيار الإقالة والقبول، فقال لا يورثان. وعمدة المالكية والشافعية أن الأصل هو أن تورث الحقوق والأموال إلا ما قام دليل على مفارقة الحق في هذا المعنى للمال. وعمدة الحنفية أن الأصل هو أن يورث المال دون الحقوق إلا ما قام دليله من إلحاق الحقوق بالأموال. فموضع الخلاف هل الأصل هو أن تورث الحقوق كالأموال أم لا، وكل واحد من الفريقين يشبه من هذا ما لم يسلمه له خصمه منها بما يسلمه منها له، ويحتج على خصمه. فالمالكية والشافعية تحتج على أبي حنيفة بتسليمه وراثة خير الرد بالعيب. ويشبه سائر الخيارات التي يورثها به. والحنفية تحتج أيضا على المالكية والشافعية بما تمنع من ذلك، وكل واحد منهم يروم أن يعطي فارقا فيما يختلف فيه قوله ومشابها فيما يتفق فيه قوله، ويروم في قول خصمه بالضد، أعني أن يعطي فارقا فيما يضعه الخصم متفقا، ويعطي اتفاقا فيما يضعه الخصم متباينا، مثل ما تقول المالكية: إنما قلنا إن خيار الأب في رد هبته لا يورث، لأن ذلك خيار راجع إلى صفة في الأب لا توجد في غيره، وهي الأبوة، فوجب ألا تورث لا إلى صفة في العقد. وهذا هو سبب اختلاف في خيار، أعني أنه من انقدح له في شيء منها أنه صفة للعقد ورثه، ومن انقدح له أنه صفة خاصة بذي الخيار لم يورثه.
إذن لا يوجد أحد قال بعدم ورث الخيار بجميع أنواعه، ولا يوجد أحد قال بأنه يورث بكل أنواعه. فنحتاج حينئذ للضابط الذي نفرق فيه بين ما يجاز أو ما يجوز للورثة أن يتناوله من أنواع الخيار وما لا يجوز لهم. والأشار المؤلف إلى ما أخذ لبعضهم، وهو أن ما عاد من هذه الخيارات إلى المبيع أو إلى الملك والمال فإنه يورث، وما عاد من هذه الخيارات إلى المالك فإنه لا يورث. ثم يقع الخلاف بعد ذلك في كل واحد منها، هل هو عائد إلى المال أو عائد إلى المالك.
قال رحمه الله: أما المسألة السادسة وهي من يصح خياره، فإنهم اتفقوا على صحة خيار المتبايعين، واختلفوا في اشتراط خيار الأجنبي، فقال مالك يجوز ذلك والبيع صحيح. وقال الشافعي في أحد قوليه: لا يجوز إلا أن يوكله الذي جعل له الخيار، ولا يجوز الخيار عنده على هذا القول غير العاقد، وهو قول أحمد. وللشافعي قول آخر مثل قول مالك، وبقول مالك قال أبو حنيفة. واتفق المذهب على أن الخيار للأجنبي إذا جعله له المتبايعان، وأن قوله لازم لهما. واختلف
إذا منشأ الخلاف في هذا هو أن تعليق البيع على اختيار الأجنبي هل هو من تعليق البيع على أمر مستقبلي لا يعلم به، أو أن وبالتالي يكون غررا مؤثرا على العقد، أو هو من أنواع الخيار بمثابة خيار البائع.
واختلف المذهب إذا جعله
أيضا أن يكون من سببه أن الخيار هل هو فسخ للعقد السابق، أو أن الخيار هو تعليق للعقد بحيث لا ينعقد إلا بحصول الخيار.
واختلف المذهب إذا جعله أحدهما فاختلف البائع ومن جعل له البائع الخيار، أو المشتري ومن جعل له المشتري الخيار. فقيل القول في الإمضاء، والرد قول الأجنبي. فقيل القول في الإمضاء والرد قول الأجنبي. فقيل القول في الإمضاء والرد قول الأجنبي، سواء اشترط خياره البائع أو المشتري. وقال عكس هذا القول من جعل خياره هناك المشورة. وقيل بالفرق بين البائع والمشتري، أي أن القول في الإمضاء والرد قول البائع دون الأجنبي، وقول الأجنبي دون المشتري إن كان المشتري هو المشترط الخيار. وقيل القول قول من أراد منهما الإمضاء، وإن أراد البائع الإمضاء وأراد الأجنبي الذي اشترط البائع خياره الرد ووافقه المشتري فالقول قول البائع في الإمضاء، وإن أراد البائع الرد وأراد الأجنبي الإمضاء ووافقه المشتري فالقول قول المشتري. وكذلك إن اشترط الخيار للأجنبي المشتري فالقول فيهما قول من أراد الإمضاء، وكذلك الحال في المشتري. وقيل بالفرق في هذا بين البائع والمشتري، أي إن اشترطه البائع فالقول قول من أراد الإمضاء منهما، وإن اشترطه المشتري فالقول قول الأجنبي، وهو ظاهر ما في المدونة، وهذا كله ضعيف. واختلفوا في من اشترط من الخيار، واختلفوا في من اشترط من الخيار ما لا يجوز، مثل أن يشترط أجلا مجهولا وخيارا فوق الثلاث عند من لا يجوز الخيار فوق الثلاث، أو خيار رجل بعيد الموضع بعينه، يعني أجنبيا. فقال مالك والشافعي: لا يصح البيع وإن أسقط الشرط الفاسد. وقال أبو حنيفة: يصح البيع مع إسقاط الشرط الفاسد. فأصل الخلاف هل الفساد الواقع في البيع من قبل الشرط يتعدى إلى العقد أم لا يتعدى، وإنما هو في الشرط فقط. فمن قال يتعدى أبطل البيع وإن أسقطه، ومن قال لا يتعدى قال البيع يصح إذا أسقط الشرط الفاسد لأنه يبقى العقد صحيحا.
هذه مبنية على إمكانية تصحيح العقود التي فيها شروط فاسدة.
قال رحمه الله: كتاب بيع المرابحة. أجمع جمهور العلماء على أن البيع صنفان: مساومة ومرابحة، وأن المرابحة هي أن يذكر البائع للمشتري الثمن الذي اشترى به السلعة ويشترط عليه ربحا ما للدينار أو الدرهم. واختلفوا من ذلك بالجملة في موضعين: أحدهما فيما للبائع أن يعده من رأس المال، أن يعده من رأس مال السلعة مما أنفق على السلعة بعد الشراء مما ليس له أن يعده من رأس المال. والموضع الثاني: إذا كذب البائع للمشتري فأخبره أنه اشتراه بأكثر مما اشترى السلعة به، أو وهم فأخبر بأقل مما اشترى به السلعة ثم ظهر له أنه اشتراها بأكثر. ففي هذا الكتاب بحسب اختلاف فقهاء الأمصار بابان: الباب الأول فيما يعد من رأس المال مما لا يعد، وفي صفة رأس المال الذي يجوز أن يبنى عليه الربح. الثاني في حكم ما وقع من الزيادة أو النقصان في خبر البائع
أن يبنى عليه الربح الثاني. كلام متصل.
وفي صفة رأس المال الذي يجوز أن يبنى عليه الربح الثاني في حكم ما وقع من الزيادة أو النقصان في خبر البائع بالثمن.
يعني هل حسب السعي، هل يحسب القيمة المضافة نحو ذلك؟
الباب الأول فيما يعد من رأس المال مما لا يعد، وفي صفة رأس المال الذي يجوز أن يبنى عليه الربح. فأما ما يعد في الثمن مما لا يعد، فإن تحصيل مذهب مالك في ذلك أن ما ينوب البائع على السلعة زائدا على الثمن ينقسم ثلاثة أقسام: قسم يعد في أصل الثمن ويكون له حظ من الربح، وقسم يعد في أصل الثمن ولا يكون له حظ من الربح، وقسم لا يعد في أصل الثمن ولا يكون له حظ من الربح. فأما الذي يحسبه في رأس المال ويجعل له حظا من الربح فهو ما كان مؤثرا في عين السلعة مثل الخياطة والصبغ. وأما الذي يحسبه في رأس المال ولا يجعل له حظا من الربح فما لا يؤثر في عين السلعة مما لا يمكن البائع أن يتولاه بنفسه، كحمل المتاع من بلد إلى بلد وكراء البيوت التي توضع فيها. وأما ما لا يحتسب فيه في الأمرين جميعا فما ليس له تأثير في عين السلعة مما يمكن أن يتولاه صاحب السلعة بنفسه، كالسمسرة والطي والشد. وقال أبو حنيفة: بل يحمل على ثمن السلعة كل ما نابه عليها. وقال أبو ثور: لا يجوز المرابحة إلا بالثمن الذي اشترى به السلعة فقط، إلا أن يفصل ويفسخ عنده إن وقع. قال: لأنه كذب، لأنه يقول له ثمن سلعتي كذا وكذا وليس الأمر كذلك، وهو عندهم باب الغش.
يعني مثلا في مساهمات العقارية والمفرقون بين كلمة اشتريناه بكذا وبين الدرجة علينا بكذا، في الثاني يحسب في كل ما بذلوه. يعني مثلا لو بذلوا التخطيط أو في مثل المعقبين أو الزفلة أو إدخال الكهرباء أو نحو ذلك مما يبذلونه فيه.
حتى جهد البشري بشكل شخصي، يعني أنه يفكرون ويخططون يمكن أن يدرجهم؟
لا، هذا بالاتفاق أنه لا يدرج، وما يدرج إلا ما بذلوا فيه مالا ما ينضبط. كم قيمة تفكيره؟
دراسة الجدوى في الجدوى، يعني
مثلا يدخل في الخلاف السابق.
قال رحمه الله: وأما صفة رأس الثمن الذي يجوز أن يخبر به فإن مالكا والليث قال: فيمن اشترى سلعة بدانير والصرف يوم اشتراها صرف معلوم، ثم باعها بدراهم، والصرف قد تغير إلى زيادة أنه ليس له أن يعلم يوم باعها بالدنانير التي اشتراها، لأنه من باب الكذب والخيانة. وكذلك إن اشتراها بدراهم ثم باعها بدنانير وقد تغير الصرف. واختلف أصحاب مالك من هذا الباب في من ابتاع سلعة بعروض، هل يجوز له أن يبيعها مرابحة أم لا يجوز؟ فإذا قلنا بالجواز فهل يجوز بقيمة العرض أو بالعرض نفسه؟ فقال ابن القاسم يجوز له بيعها على ما اشتراه به من العروض ولا يجوز على القيمة. وقال أشهب لا يجوز لمن اشترى سلعة بشيء من العروض أن يبيعها مرابحة، لأنه يطالبه بعروض على صفة عرضه، وفي الغالب ليس يكون عنده، فهو من باب بيع ما ليس عنده.
مثال ذلك لو اشترى أرضا مقابل أرض، هل يخبره بحقيقة الحال أو يخبره بقيمة الأرض الأخرى؟ مثل أيضا في ما لو كان الثمن مؤجلا، لأنه عند التأجيل يزاد بالثمن.
واختلف مالك وأبو حنيفة في من اشترى سلعة بالدنانير فأخذ في الدنانير عروضا أو دراهم، هل يجوز له بيعها مرابحة دون أن يعلم بما نقد أم لا يجوز؟ فقال مالك لا يجوز إلا أن يعلم ما نقد. وقال أبو حنيفة يجوز أن يبيعها منه مرابحة على الدنانير التي ابتاع بها السلعة دون العروض التي أعطى فيها أو الدراهم. قال مالك أيضا في من اشترى سلعة بأجل فباعها مرابحة أنه لا يجوز حتى يعلم بالأجل. وقال الشافعي إن وقع كان للمشتري مثل أجله. وقال أبو ثور هو كالعيب وله الرد به.
ثلاثة أقوال: واحد يقول لا ينعقد ولا يصح البيع حتى يعلم بالأجل، ثاني يقول يصح وللمشتري الجديد أجل مثل أجله، والآخر يقول يصح لكنه يجيز الرد.
وفي هذا الباب في المذهب فروع كثيرة ليست مما قصدناه. الباب الثاني في حكم ما وقع من الزيادة والنقصان في خبر البائع بالثمن. واختلفوا في من ابتاع سلعة مرابحة على ثمن ذكره، ثم ظهر بعد ذلك إما بإقراره وإما ببينة أن الثمن كان أقل والسلعة قائمة. فقال مالك وجماعة المشتري بالخيار، إما أن يأخذ الثمن بجميع أو أن يرد إلا أن يحط عنه البائع الزيادة وربحها فتلزمه بالثمن الذي صح، أو يترك إذا لم يلزمه البائع أخذها بالثمن الذي صح وإن ألزمه لزمه. وقال أبو حنيفة وزفر بل المشتري بالخيار على الإطلاق، ولا يلزمه الأخذ بالثمن الذي إن ألزمه البائع لزمه. وقال الثوري وابن أبي ليلى وأحمد وجماعة بل يبقى البيع لازما لهما بعد حط الزيادة. وعن الشافعي القولان: القول بالخيار مطلقا، والقول باللزوم بعد الحط. فحجة من أوجب البيع بعد الحط أن المشتري إنما أربحه على ما ابتاع به السلعة لا غير ذلك، فلما ظهر خلاف ما قال وجب أن يرجع إلى الذي ظهر، كما لو أخذه بكيل معلوم فخرج بغير ذلك الكيل أنه يلزمه توفية ذلك الكيل. وحجة من رأى أن الخيار مطلقا تشبيه الكذب وحجة من رأى أن الخيار مطلقا تشبيه الكذب في هذه المسألة بالعيب.
هل عندكم مطلقا؟ لها مرة إثبات الخيار مطلقا.
أعني أنه كما يوجب العيب الخيار كذلك يوجب الكذب. وأما إذا فاتت السلعة فقال الشافعي يحط مقدار ما زاد من الثمن وما وجب له من الربح. وقال مالك إن كان
مثلا قال له اشتريت ب50 وأربح فيها 4، فتبين أنه إنما اشتراها ب25 حينئذ يلزمه أن يكون العقد ب25 وربحه نصف الربح الأول 2 بدل 4. قال الشافعي.
وقال
وأما إذا فاتت السلعة
فقال الشافعي يحط مقدار ما زاد من الثمن وما وجب له من الربح
ولا يمكن الرد لأن السلعة فاتت.
وقال مالك إن كانت قيمتها يوم القبض أو يوم البيع على خلاف عنه في ذلك مثل ما وزن المبتاع أو أقل فلا يرجع عليه المشتري بشيء، وإن كانت القيمة أقل لا خير البائع بين رده للمشتري القيمة أو رده الثمن أو إمضائه السلعة بالثمن الذي صح. وأما إذا باع الرجل سلعته مرابحة ثم أقام البينة أن ثمنها أكثر مما ذكره وأنه وهم في ذلك وهي قائمة، فقال الشافعي لا يسمع من تلك البينة لأنه كذبها. وقال مالك يسمع منها ويجبر المبتاع على ذلك الثمن، وهذا بعيد لأنه بيع آخر. وقال مالك في هذه المسألة إذا فاتت السلعة أن المبتاع مخير بين أن يعطي قيمة السلعة يوم قبضها أو أن يأخذها بالثمن الذي صح. فهذه هي مشهورات مسائلهم في هذا الباب، ومعرفة أحكام هذا البيع تنبني في مذهب مالك على معرفة أحكام 3 مسائل وما تركب منها: حكم مسألة الكذب، وحكم مسألة الغش، حكم مسألة الكذب، وحكم مسألة الغش، وحكم مسألة وجود العيب. فأما حكم الكذب فقد تقدم، وأما حكم الرد بالعيب فهو حكمه في البيع المطلق، وأما حكم الغش عنده فهو تخيير البائع مطلقا، وليس للبائع أن يلزمه البيع وإن حط عنه مقدار الغش كما له ذلك في مسألة الكذب. هذا عند ابن القاسم. وأما عند أشهب فإن الغش عنده ينقسم قسمين: قسم مؤثر في الثمن وقسم غير مؤثر. فأما غير المؤثر فلا حكم عنده فيه، وأما المؤثر فحكمه عنده حكم الكذب. وأما التي تتركب فهي 4 مسائل: كذب وغش، وكذب وتدليس، وغش وتدليس بعيب، وكذب وغش وتدليس بعيب. وأصل مذهب ابن القاسم فيها أنه يأخذ بالذي بقي حكمه إن كان فات بحكم أحدهما أو بالذي هو أرجح له إن لم يفت حكم أحدهما، إما على التخيير حيث يمكن التخيير أو الجمع حيث يمكن الجمع. وتفصيل هذا لائق بكتب الفروع، أعني مذهب ابن القاسم وغيره. كتاب بيع العرية. اختلف الفقهاء في معنى العرية والرخصة التي أتت فيها في السنة، فحكى القاضي أبو محمد عبد الوهاب المالكي أن العرية في مذهب مالك هي أن يهب الرجل ثمرة نخلة أو نخلات من حائطه لرجل بعينه، فيجوز للمعري شراؤها من المعرى له بخرصها ثمرا على شروط 4: أحدها أن تزهي، والثاني أن تكون 5 أوسق فما دون، فإن زادت فلا يجوز، وثالث أن يعطيه التمر الذي يشتريها به عند الجذاذ، فإن أعطاه نقدا لم يجوز، والرابع أن يكون التمر من صنف تمر العرية ونوعها. فعلى مذهب مالك الرخصة في العرية إنما هي في حق المعري فقط، والرخصة فيها إنما هي استثناؤها من المزابنة، وهي بيع الرطب بالتمر الجاف الذي ورد النهي عنه، ومن صنفي الربا أيضا، عن التفاضل والنساء. وذلك أنه بيع ثمر معلوم الكيل بثمر معلوم بالتخمين وهو الخرص، فيدخله بيع الجنس الواحد متفاضلا، وهو أيضا ثمر بثمر إلى أجل. فهذا هو مذهب مالك فيما هي العرية وما هي الرخصة فيها ولمن الرخصة فيها. وأما الشافعي فمعنى الرخصة الواردة عنده فهي فيها ليست للمعري خاصة، وإنما هي لكل أحد من الناس أراد أن يشتري هذا القدر من الثمر، عن 5 أوسق أو ما دون ذلك بثمر مثلها. وروي أن الرخصة فيها إنما هي معلقة بهذا القدر من التمر لضرورة الناس أن يأكلوا رطبا، وذلك لمن ليس عنده رطب ولا تمر يشتري به الرطب، والشافعي يشترط في إعطاء التمر الذي تباع منه العرية أن يكون نقدا، ويقول إن تفرق قبل القبض فسد البيع.
لعل منشأ الخلاف في هذه المسائل وكثير من المسائل المتعلقة بالعراية أن استثناء العراية من المزابنة هل هو مراعاة للضرر الواقع على المعري، أو أن المقصود هو ملاحظة حاجة المعرى له؟ إذا قلنا المعنى للمعري مثلا لم يجوز في هذا أن يكون بيع العراية لأجنبي مثلا، وإن قلنا لحظ المعرى له جازت، وهكذا بقية المسائل.
قال رحمه الله: والعرية جائزة عند مالك في كل ما ييبس ويدخر، وهي عند الشافعي في التمر والعنب فقط، ولا خلاف في جوازها فيما دون الخمسة الأوسق عند مالك والشافعي.
إذن منشأ الخلاف في هذا هو أن المستثنى من القياس هل يقاس عليه؟ وقال استثنى الشارع العراية من المزابنات، فهل نقيس عليه بقية السلع مثلا الخوخ الجاف مقابل الخوخ الرطب إلى آخر؟
وهي عند الشافعي في التمر وعنب فقط، ولا خلاف في جوازها فيما دون الخمسة الأوسق عند مالك والشافعي. وعنهما الخلاف إذا كانت خمسة أوسق، فروي الجواز عنهما والمنع، والأشهر عند مالك الجواز، فالشافعي يخالف مالكا في العارية في أربعة مواضع: أحدها في سبب الرخصة كما قلنا، والثاني أن العارية التي رخص فيها ليست هبة وإنما سميت هبة على التجوز، والثالث في اشتراط النقد عند المبيع عند البيع، والرابع في محلها، فهي عنده كما قلنا في التمر والعنب فقط، وعند مالك في كل ما يدخر وييبس. وأما أحمد بن حنبل فيوافق مالكا في أن العارية عنده هي الهبة، ويخالفه في أن الرخصة إنما هي عنده فيها للموهوب له، أعني المعرى له للمعري، وذلك أنه يرى أن له أن يبيعها ممن شاء بهذه الصفة لا من المعري خاصة كما ذهب إليه مالك. وأما أبو حنيفة فيوافق مالكا في أن العارية هي الهبة، ويخالفه في صفة الرخصة، وذلك أن الرخصة عنده فيها ليست هي من باب استثنائها من المزابنة، ولا هي في الجملة في البيع، وإنما الرخصة فيها عنده من باب رجوع الواهب في هبته، إذ كان الموهوب له لم يقبضها وليست عنده ببيع، وإنما هي رجوع في الهبة على صفة مخصوصة، وهو أن يعطي بدلها تمرا بخرصها.
هذا معنى آخر، وهو هل العراية بيع مزابنة أو هو رجوع للواهب عن هبته؟ نعم.
وعملة مذهب مالك في العرية أنها بالصفة التي ذكر أنها بالصفة التي
ذكر
أنها بالصفة التي ذكر سنتها المشهورة عندهم بالمدينة.
يعني هل العراية نعود فيها إلى ما كان موجودا في المدينة، أو أننا نجيزها بعموم ولو لم يكن في أهل المدينة إعمال بعض جزئياتها؟
قالوا: أصل هذا أن الرجل كان يهب النخلات من حائطه فيشق عليه دخول الموهوب له عليه، فأبيح له أن يشتريها بخرصها تمرا عند الجذاذ. ومن الحجة له في الرخصة إنما هي للمعري، ومن الحجة له في الرخصة إنما هي للمعرى.
لا، هو يقول الآن مالك يقول هي حق للمعري، ولأنه يتأذى من دخول المعرى له، فإذن إنما هي من الحجة.
ومن الحجة له في الرخصة إنما هي للمعري حديث سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالرطب، إلا أنه رخص في العارية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا. قالوا: فقوله يأكلها رطبا دليل على أن ذلك خاص بمعريها، لأنهم في ظاهر هذا القول أهلها. ويمكن أن يقال إن أهلها هم الذين اشتروها كائنا من كان، لكن قوله رطبا هو تعليل لا يناسب المعري، وعلى مذهب الشافعي هو مناسب، وهم الذين ليس عندهم رطب ولا تمر يشترونها به، وذلك كانت الحجة للشافعي. وأما أن العرية عنده هي الهبة فالدليل على ذلك من اللغة، فإن أهل اللغة قالوا العرية هي الهبة، واختلف في تسميتها بذلك، فقيل لأنها عريت من الثمن، وقيل إنها لأن فقيل لأنها عريت من الثمن، وقيل إنها مأخوذة من عروت الرجل أعروه إذا سألته. ومنه قوله تعالى
عند التعريفات اللغوية تكون الأول مضمومة والثانية مفتوحة، تقول من عروت الرجل إذا سألته.
نعم. وقيل إنها مأخوذة من عروت الرجل أعروه إذا سألته. ومنه قوله تعالى وأطعم القانع والمعتر. وإنما اشترط مالك نقد الثمن عند الجذاذ، أعني تأخيره إلى ذلك الوقت، لأنه تمر ورد الشرع بخرصه، فكان من سنته أن يتأجل إلى الجذاذ، أصله الزكاة. وفيه ضعف لأنه مصادمة بالقياس لأصل السنة، وعنده إذا أنه إذا تطوع بعد تمام العقد بتعجيل التمر جاز. وأما اشتراطه جوازها في الخمسة الأوسق أو فيما دونها، فلما رواه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرخص في بيع العراية بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق، وإنما كان عن مالك في الخمسة الأوسق روايتان، الشك الواقع في هذا الحديث من الراوي. وأما اشتراطه أن يكون من ذلك الصنف بعينه إذا يبس، فلما روى عن زيد بن ثابت مالك فلما روي عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العارية أن يبيعها بخرصها تمرا، خرجه مسلم. وأما الشافعي فعملته حديث رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المزابنة التمر بالتمر إلا أصحاب العرايا، فإنه أذن لهم فيه. وقوله فيها يأكلها أهلها رطبا، والعرية عندهم هي اسم لما دون الخمسة الأوسق من التمر، وذلك أنه لما كان العرف عندهم أن يهب الرجل في الغالب من نخلاته هذا القدر فما دونه، خص هذا القدر الذي جاءت فيه الرخصة باسم الهبة لموافقته في القدر للهبة. وقد احتج لمذهبه بما رواه بإسناد منقطع عن محمود بن لبيد أنه قال لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إما زيد بن ثابت وإما غيره، ما عراياكم هذه؟ قال فسمى رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرطب أتى وليس بأيديهم نقد يبتاعون به رطب فيأكلونه مع الناس، وعندهم فضل من قوتهم من التمر، فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر الذي بأيديهم يأكلونها رطبا. وإنما لم يجوز تأخير نقد التمر لأنه بيع الطعام بالطعام نسيئة. وأما أحمد فحجته ظاهر الأحاديث المتقدمة أنه رخص في العرايا ولم يخص المعري من غيره. وأما أبو حنيفة فلم تجز عنده المزابنة، وكانت إن جعلت بيعا نوعا من المزابنة رأى أن انصرافها إلى المعري ليس هو من باب البيع، وإنما هو من باب رجوع الواهب فيما وهب بإعطاء خرصها تمرا أو تسميته إياها بيعا عنده مجاز. وقد التفت إلى هذا المعنى مالك في بعض الروايات عنه، فلم يجز بيعها بالدنانير والدراهم ولا بشيء من الأشياء سوى الخرص، وإن كان المشهور عنه جواز ذلك. وقد قيل إن قول أبي حنيفة هذا هو من باب تغليب القياس على الحديث، وذلك أنه خالف الأحاديث في مواضع منها أنه لم يسمها بيعا وقد نص الشارع على تسميتها بيعا، ومنها أنه جاء في الحديث أنه نهى عن المزابنة ورخص في العرايا. وعلى مذهبه لا تكون عرية استثناء من المزابنة، لأن المزابنة هي في البيع. والعجب منه أنه سهل عليه أن يستثنيها من النهي عن الرجوع في الهبة التي لم يقع فيها الاستثناء بنص الشرع، وعسر عليه أن يستثنيها مما استثنى منه الشارع وهي المزابنة، والله أعلم.
وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب البيوع، وإن شاء الله نترك كتاب الإيجارات ليوم آخر. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، استعملنا الله وإياكم في طاعته، وهذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شيخنا، إذا ذكر البائع في أثناء المماكسة سعر السلعة أو رأس مال السلعة، هل يكون بيع بالمرابحة؟
نعم، ما دام أنه ذكر، ما رغب المشتري إلا أنه ذكر السعر. بارك الله.